الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس أخذنا مجهول العين. من هو مجهول العين؟ طيب، الذي روى عنه واحد ولم يوثقه إيش؟ معتبر، فهذا يكون مجهول عين. ما حال حديث مجهول العين؟ ها؟ ضعيف. لماذا؟ حديث عندنا في إسناده رجل مجهول العين، حديث ضعيف، لماذا؟ لجهالة عدالته وإيش؟ وضبطه. ومن شروط الصحيح وكذلك الحسن معرفة إيش؟ العدالة والضبط. طيب، متى يقبل مجهول العين؟ إذا وثقه غير من روى عنه. وين وثقه من روى عنه؟ أحسن، إذا كان متأهلا لهذا الشأن هو الجرح والتعديل أيضا إيش؟ يقبل توثيقه. ثم أخذنا مجهول الحال. من هو مجهول الحال؟ نعم، روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، اثنان ثلاثة ونحو ذلك. قال الحافظ وهو المستور. قلنا بعض أهل العلم فرق بين المجهول والمستور، بماذا فرقوا؟ طيب، ها، المستور أرفع، فما هو المستور؟ من عرفت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة. والمجهول قالوا من جهلت عدالته الظاهرة وإيش؟ والباطنة. طيب، ما المراد بالعدالة الظاهرة وما المراد بالعدالة الباطنة؟ ها؟ إلى أقوال المزكين من الضبط والحفظ والإتقان. والظاهرة ما يكون عليه في الظاهر. ثم أخذنا مسألة رواية الجمع عن الراوي. متى يجعل الراوي محتجا بحديثه إذا روى عنه جمع؟ ها؟ نعم، ولم يوجد إيش؟ أحسن، يعني لكن هذا الجمع يشترط إيش؟ أن يكون، لا قبل العدد. يشترط في الجمع هذا ماذا؟ أن يكون ثقات عدول. فإذا روى عنه جمع عدول من العدول ولم يعلم له ما ينكر، فهذا إيش؟ يحسن حديثه. واختلفوا في الضبط، يعني في الجمع ما مقدار أحسن ما قيل في الجمع أنه يرجع إلى إيش؟ إلى الشهرة بالطلب. إذا علم أنه شهر بالطلب يكون كذلك. طيب، رواية الراوي عن واحد وإكثاره عنه. راوي لم يروي عنه إلا واحد وأكثر عنه، هذا إلى ماذا يرقيه؟ يرفعه من مجهول عين إلى مجهول إيش؟ إلى مجهول حال. بقي مما ترفع به الجهالة العينية أمر ما ذكرنا أمس، وهو أمر مهم، أن يوصف هذا الراوي بصفة معلومة، إما إمام مسجد أو خطيب مسجد أو مؤذن مسجد أو مقرئ الناس أو نحو ذلك. كان يأتي عندك إسناد فيه راوي يقول حدثنا فلان، حدثنا مثلا محمد بن علي وكان إمام مسجد الكوفة. طيب، هذا مجهول عين ومجهول حال. ها؟ روى عنه واحد فقط، يقول حال لماذا؟ لأن عينه إيش قد عرفت، ولو لم يروي عنه إلا روى واحد مثل هذا يرفعه من الجهالة العينية إلى الجهالة إيش الحالية. قد يقول قال ماذا أستفيد، ما زال ضعيف، فماذا أستفيد من رفعه من الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية؟ أحسن، يعني أنه إذا كان مجهول جهالة حالية يقبل في الشواهد يستشهد به وفي المتابعات، وأما مجهول العين ففيه خلاف كثير كما سيأتي. واضح إن شاء الله هذا. وهذا مما ترتفع به الجهالة، أمور كثيرة مما ترتفع به الجهالة، هذا منها ما ترتفع به الجهالة العينية. وأهل العلم إذا أطلقوا مجهول فالأصل في إطلاق مجهول أنه إيش مجهول عين، إذا رأيتم يقولون فلان مجهول الأصل أنه مجهول إيش مجهول عين، هذا هو الأصل في إطلاقهم إذا أطلقوه. الحافظ رحمه الله ماذا اختار في رواية المجهول؟ نحن قلنا الذي عليه جماهير أهل العلم أنها إيش أنها رواية مجهول الحال. ما هو الحكم فيها، مقبولة ومردودة؟ جمهور أهل العلم على أنها إيش مردودة، لأن هذا المجهول لا يعلم حاله. طيب الحافظ ماذا اختار في رواية مجهول العين؟ ما عند من أهل اليمين أو أهل الشمال؟ ماذا اختار الحافظ في رواية مجهول العين مجهول الحال؟ ها ها، لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، فماذا يتوقف فيها حتى يستبين حاله؟ قال هكذا. ولكن قلنا إن الرد يعني التوقف هو إيش، هو في الحقيقة رد. ثم ذكر قال كما توقف ابن الصلاح في الجرح إذا لم يكن مفسر، ولا صحيح أن الجرح إذا لم يكن مفسر يتوقف فيه، بل إذا لم يكن مفسر ولم يوجد ما يعارضه إيش يقبل مسلما به. وقد انتقدوا على ابن الصلاح ابن كثير وغيره. طيب نقرأ السبب التاسع من أسباب الطعن، فهو سبب وهو أيضا نوع وقسم، القسم التاسع من أقسام الطعن وهو أيضا إيش سبب. فالبدعة سبب من أسباب الطعن، وفي نفس الوقت البدعة إيش هي طعن، وهي قسم من أقسام الطعن. قال الحافظ رحمه الله ثم البدعة وأيضا مما ترتفع به الجهالة العينية الوصف أيضا ذكرنا لكم. يقول حدثني فلان المزكي. ما معنى المزكي؟ أي أنه كان يزكي الرواه، أو يقولون حدثنا فلان وكان من الأبدال، وذا قد وجد. والمراد بالأبدال ماذا؟ أي أنه مجدد من المجددين، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب غير هذا ماذا ترتفع به الجهالة، وأمور كثيرة ترتفع بها الجهالة. قال الحافظ رحمه الله ثم البدعة، سبقا ذكرنا تعريف البدعة ما هي. ها ما أحدث في الدين وقصد به التعبد، عرفها الشاطبي بقلنا إيش طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد السالك عليها ماذا التعبد بها بهذا القيد، لا بد أن يكون قاصدا للتعبد. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر مثل ماذا البدعة المكفرة، مثل بدعة الرفض، بدعة التجهم، بدعة الباطنية وأمثال هذه البدع التي هي بدع كفرية يخرج صاحبه عن الإسلام بها. قال وهي إما أن تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، بدعة مفسقة كبدعة المرجئة الذين ليسوا بغلاة، وكذلك الخوارج على خلاف فيهم بين أهل العلم، فقد كفرهم جماعة من أهل العلم بدعة الخروج مثلا، أو بدعة التشيع الذي ليس بغالي كأن يكون عنده تفضيل لعلي على عثمان، فهذه بدع مفسقة. أيضا بدعة الحزبية بدعة مفسقة، هذه بدع لا تكون كفر. ما الفرق بين التشيع والرفض؟ ها والرفض يعني ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح وأيضا الذهبي في السير في عدة مواضع أن التشيع هو تفضيل علي على عثمان. قال فإذا بلغ به الحال إلى انتقاص الشيخين أبو بكر وعمر أو الطعن فيهما فهو رفض غالي، وإذا كان يفضل علي على الشيخين فهو رفض وليس بغالي. فتقديم علي على عثمان تشيع، وتقديم على الشيخين أبي بكر وعمر رفض. وإذا بلغ به الحال إلى التنقص من الشيخين والطعن فيهما فهذا غلو في الرفض. فإذا بلغ به الحال إلى تكفير الصحابة كلهم إلا بعد أصابع اليد أو أقل فهذا إيش؟ أشد الغلو في الرفض. قال وهي إما أن تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا. هذا قول ضعيف جدا، أن البدعة إذا بلغت حد الكفر تقبل الرواية من صاحبها ضعيف جدا، لا يلتفت إليه هذا القول. كيف كافر وتقبل روايته؟ ولا شك أن نعم بلا شك قول ضعيف جدا، القول بأنه يقبل مطلقا ضعيف، لا داعي لحكاية مثل هذا القول إلا على صيغة تضعيفه. فهذا هو الصواب، أن البدعة إذا بلغت بصاحبها إلى حد الكفر لا تقبل معها إيش؟ الرواية، لأن من شروط الراوي أن يكون عدل، وهذا كافر فكيف يكون عدل؟ ليس له من العدالة مثقال ذرة. وهذا القول الذي قيل يقبل مطلقا ذكر هنا في الحاشية أن الخطيب حكاه في الكفاية عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين، فهو قول أهل الكلام، هذا لا يلتفت إليه أن رواية الكافر تقبل. قال وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، وهذا أيضا ضعيف. هو كافر، هل عنده تحليل وتحريم الكافر؟ ما يعتقد شيء حلال وشيء حرام، قد كفر بالله سبحانه وتعالى. قال وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، قول ضعيف أيضا، بل هو مردود مطلقا إذا بلغت به البدعة إلى حد الكفر. والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، لكن العبرة هل هو بمجرد التهمة أو بالحقيقة؟ العبرة بالحقائق، فمن كانت بدعته أوصلته إلى حد الكفر وكانت كذلك لا شك أن هذا إيش؟ أن هذا لا ترد روايته. وقول الحافظ هنا هو بالنظر إلى بعض طوائف الضلال، فمثلا الرافضة يكفرون أهل السنة، فيقول إذا قلنا إن أهل السنة كفار يكون رواياتهم إيش؟ غير مقبولة عند الرافضة، يقول لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها. ولكن الذي سمعتم أن العبرة بالنظر إلى حقيقة الحال، فمن كان عنده بدعة وبلغت به هذه البدعة إلى حد الكفر فإن روايته مردودة لا تقبل. ومن قد شرطوا في باب الجرح والتعديل أن يكون المجرح والمعدل من أهل هذا الفن، ممن عنده تقوى وورع وعلم بأسباب الجرح والتعديل كما سيأتي، فهل ممكن أن يكفر من لا يستحق التكفير أو يبدع من لا يستحق التبديع؟ هذا غير ممكن إلا إذا وقع زلة، وإلا فالأصل خلاف. التحقيق هذا ليس بقوي في التحقيق. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك أي التكفير على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، وهذا كما سمعتم أنه إنما يقبل هذا ممن كان أهلا من ذلك. وأئمة الجرح والتعديل الذين انتصبوا لهذا الشأن كانوا أورع من أن يقولوا بغير ما يعرفون، وكان الواحد ربما يوثق خصمه وعدوه. الحارث بن مسكين أخرج من؟ أخرج النسائي عن السماع من مجلسه وطرده، ولما سئل النسائي عنه ماذا قال؟ ثقة. كذلك البخاري شنع عليه الذهلي تشنيعا شديدا حتى بلغ ببعضهم إلى أن كفر البخاري وطرد ومات مظلوم، ومع ذلك أخرج للذهلي في صحيحه. فعندهم ورع أئمة الجرح والتعديل. كذلك علي بن المديني ضعف من؟ ضعف أباه علي بن عبد الله بن جعفر المديني، سئل عن أبي عبد الله بن جعفر فقال ضعيف. أبو بكر بن أبي أبو داور ضعف من؟ ضعف ولده أبا بكر، ولكن الصحيح أنه ثقة، وإنما ضعف أبو داور كما ذكر المعلم في التنكيل لأمور كانت في مقتبل شبابه أو نحو ذلك. والعبرة في هذا بأقوال أئمة الجرح والتعديل، فلا يمكن أن يطلقوا على رجل بأنه كافر ولم يصل إلى إيش؟ ولم يصل إلى حد الكفر. فعلى كل إذا حكموا على رجل بأنه صاحب بدعة بلغت به بدعة إلى الكفر، هل تقبل روايته؟ لا تقبل روايته أبدا. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، يعني من أنكره يكفر، معلوم الأمور المعلومة بالضرورة، صلاة، صيام، حرمة الزنا، فضل الصحابة رضي الله عنهم وما أكرمهم الله به، هذه أشياء، أيضا القرآن والطعن في القرآن، كلها أشياء معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر شيئا منها يقول هنا إيش؟ ترد روايته. قال فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. كيف يعتقد عكسه؟ يعني يعتقد وجوب شيء ليس بواجب شرعا أو نحو ذلك، كان يعتقد وجوب صلاة في وقت الضحى، قال على المسلم في اليوم والليلة 6 صلوات وذكر وقال صلاة في الضحى واجب، يصلي في الضحى 4 ركعات وبين له ولم ينتهي وصار يوجب على العباد ما لم يوجب الله عليهم، يقول هذا أيضا إيش يبلغ حد الكفر وترد روايته. قال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. كل كلام الحافظ كما سمعتم مبني على من قيل فيه في بدعة مكفرة ولم يتحقق إيش؟ ولم يتحقق الأمر على حقيقته، وأما من تحقق فيه الأمر على حقيقته وأنه صاحب بدعة بلغت به الكفر فهذا إيش؟ فهذا ليس موضوع الكلام هنا، واضح إن شاء الله. لا يفهم فهم أن الحافظ يقول بقبول رواية المبتدع الذي بلغت به بدعته إلى الكفر، واضح؟ بشرط أن يكون ضابط. هو الحافظ حاصل كلامه الذي ذكره هنا أنه من ثبت كفره بيقين وكانت عنده بدعة ثبتت أنها مكفرة هذا إيش ترد روايته، وأما من فيه الخلاف يعني قد يقول هذا أنه يكفر وهذا لا يكفر بعلم وحجة وليس في حقيقة الحال وفي نفس الأمر ما يحكم معه بكفره فهذا هو الذي يتكلم الحافظ عليه. قال والثاني، واضح إن شاء الله هذا ما حاصل، من يعيد ما ذكرناه حتى لا يفهم فاهم خطأ. يقول من الدرس الحافظ يرى أن المبتدع إذا بلغت به بدعته إلى الكفر وكان ضابطا يقبل، وهكذا نروي عن الكفار. ها ما الحاصل من هذا؟ ها وما مراد الحافظ بمثل هذا الكلام؟ أي إذا لم يكن كفرا في حقيقة الأمر ولم تكن هذه البدعة مكفرة في نفس الأمر، وإنما إيش مثلا هذا يدعي على عدوه بذلك وهذا يدعي على عدوه بذلك وغير ذلك. قال والثاني، ما هو الثاني؟ الذي بدعته إيش مفسقة لا تبلغ به حد الكفر. قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، هذا القول بعيد، وكذلك السبعة ابن الصلاح وغيره أنها ترد رواية كل مبتدع مطلقا، قول بعيد يخالف الواقع. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، يعني الذين قالوا ترد روايته مطلقا عللوا بهذه العلة، ما هي علتهم؟ قالوا لأن الرواية عنه فيها تنويه بذكره ورفع لشأنه، فإذا صرت تروي عنه وتذكره في المجالس وتحدث عنه ربما اغتر به الناس وأخذوا عنه إيش بدعته. وأيضا من حججهم في رد قالوا لأن البدعة مفسق، وهو ببدعته يكون إيش يكون فاسقا، ومن شروط قبول الرواية العدالة، والمبتدع ليس بعدل بل هو فاسق. هذا أيضا من حجج الذين قالوا ترد روايته مطلقا ولا تقبل. طيب قال وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا أي على أن الرواية عن المبتدعة ترويج لأمره، فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. واضح هذا؟ يعني إذا كان هذا الحديث عند مبتدع وعند غير مبتدع هل تروي عن المبتدع؟ يقول لا ينبغي أن تروي عن المبتدع، وأنت تستطيع أن تأخذه عن إيش؟ عن غير المبتدع، لأن المبتدع قد يلبس عليك دينه، وهكذا الناس بهذا الزمن والحمد لله ليس عند أهل البدع شيء يحتاج إليه طلاب العلم وليس عند أهل السنة، بل ليس عندهم ولا نصف ولا ربع مما عند أهل السنة من العلم والخير والعلوم النافعة، فلا يجوز الأخذ عنهم في مثل هذه الحال. وإنما أئمة حديث كان عند هذا المبتدع ربما إيش أحاديث ليست عند غيره، ومعروف أنه صادق اللهجة، فربما يأخذون عنه تقديما إيش لمصلحة حفظ السنة وحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام على مصلحة زجر أهل البدع. فالآن عندنا مصلحتان، مصلحة حفظ الدين، هذا الحديث لا نعرفه إلا عند هذا المبتدع، ومصلحة زجر أهل البدع. فقدموا مصلحة حفظ السنة ثم إذا أخذوا من إيش زجروه وتركوه. قال وقيل يقبل مطلقا. القول الأول ما هو القول الأول؟ يرد مطلقا. القول الثاني يقبل مطلقا، رواية عن المبتدع الذي بدعته ليست مكفرة. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، إذا كان يعتقد الكذب حلال فلا، وإلا تقبل مطلقا. وهذا ليس على إطلاقه، فقد لا يعتقد حل الكذب وفي نفس الوقت لا يعتقد إيش حرمة الكذب، لا يعتقد حله ولا حرمته. ذاك ذا استحل، استحلال اعتقادي. نعم. قال وقيل يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا قول كثير من أهل العلم، بل عزاء بعض من الجمهور، أنه فرق بين المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية. فإذا كان المبتدع داعية إلى بدعته فيقولون إيش لا تقبل روايته، وإذا لم يكن داعية قالوا تقبل. لماذا؟ ما السبب؟ قالوا لأن الداعي إلى بدعته قد تحمله دعوته على زخرفة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وحملها على ما يريد. قالوا إذا كان داعيا إلى بدعته قد يحمل هذا الأمر على حمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما يريد وعلى ما يوافق بدعته ويذلل السنة لبدعته، فقالوا يجتنب الرواية عن المبتدع الداعي. بل كان بعض المحدثين الذين وصف ببدعة لا يحدث إذا علم أنه سني إلا إذا إيش إذا اختبره. وبالمقابل كان كذلك أهل السنة، كان بعض علماء الحديث يقول إذا جاءك القدري فاختبره في إيش، إذا جاءك الكوفي فاختبره في التشيع، وإذا جاءك البصري فاختبره في القدر، فإن كان خالصا منهما وإلا فحدثه، إن كان خالصا فحدثه وإلا فلا. وهكذا بعض المبتدعة كان لا يحدث أهل السنة. وذاك المحدث الشيعي الذي تعرفون دخل عليه بعض طلاب الحديث يريد بعض الأحاديث، فقال لا أحدثك حتى تجيب عن هذا السؤال. قال وما هو؟ قال من حفر البحر؟ قال له هذا الذي يريد الحديث الله. قال الله ولكن من؟ غلو. قال يحدثنا الشيخ. من حفر؟ قال علي. قال علي. قال من أجرى فيه الماء؟ فقال ذاك الله. قال الله ولكن من؟ قال يحدثنا الشيخ. قال علي. فلما أملى عليه بعض الأحاديث وكتبها خرج إلى الباب وقال حفره معاوية وأجرى فيه الماء عمرو بن العاص وهرب. وهل هذا صحيح أن الذي حفره معاوية هذا قابل البدعة ببدعة؟ إنما عناد له. الشاهد أن بعض أهل البدع كان عنده غلو ودعوة شديدة إلى بدعته حتى لا يحدث الطالب إلا إذا إيش إلا إذا وافقه على بدعته. قال وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. طيب، قد يكون غير داعي إلى بدعته ويكذب، فهذا القول ليس بصواب، غيره أصوب منه. إلى الآن معنا ثلاثة أقوال: الرد مطلقا، والقبول مطلقا والتفصيل. إن كان المبتدع داعية فلا تقبل، وإن لم يكن داعية فتقبل. قال: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. ليس اتفاق، إنما هو قول أكثر كثير من العلم نسب إلى الجمهور، أما اتفاق فلا. قال: نعم الأكثر الجمهور نعم على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار. يعني قالوا إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته ولو لم يكن داعية إيش ترد؟ كحديث ماذا ضعفوا حديث في صحيح مسلم، حديث علي بن أبي طالب: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. من طريق من هذا الحديث؟ من طريق عدي بن ثابت قاص الشيعة، بعضهم ضعف الحديث. وإن كان هذا علي بن ثابت صدوق اللسان، قالوا إلا أنه روايش ما يوافق بدعته فيرد، ولا سيما الرافضة كانوا جدا يضعون ما يوافق بدعتهم، حتى قال الشافعي: أقبل رواية كل أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم. طيب، قال: وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، يعني صرحوا أنه تقبل روايته إلا إذا كان روى ما يوافق بدعته. فقال في وصف الرواة أي النسائي: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. ضر كلام النسائي، يقول منهم زائغ عن الحق يعني مبتدع ضال، لكنه صادق اللهجة لا يعلم عليه أنه يكذب، متحري ضابط. قال: فهذا ليس لنا حيلة إلا أن نأخذ من حديثه ما لا يكون منكرا بشرط ألا يوافق إيش؟ ألا يوافق بدعته التي هو عليها، التي هي عليها. وما قاله متجه، يعني ما قاله النسائي متجه، لأن العلة التي رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. بقي هناك قول ما ذكره الحافظ وهو القول الصواب، وهو أنه ينظر إلى هذا المبتدع، إن كان ضابطا لما يروي صدوقا في روايته فهذا تقبل روايته، وإن كان ليس بضابط أو ليس عنده صدق وهو عرف عليه عدم الصدق فهذا ترد روايته، سواء كان داعي أو غير إيش أو غير داعي. وهذا القول هو الذي يوافق الواقع، ففي الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة من رواية مبتدعة، ولكنهم كانوا إيش كانوا معروفين بالصدق. إبراهيم بن أبي يحيى الذي كان شيعي متهم، كان الشافعي إيش يروي عنه، واتهم بعضهم بالكذب، الشافعي لما روى عنه ما حجته؟ قال: لأن يخر من السماء أحب أهون عليه من إيش من أن يكذب. وهكذا ذكروا عن قتادة بن دعام أنه كان قدري يصيح بالقدر صياحا، وهكذا ثور بن يزيد سئل عنه أحمد فقال: خذوا من ثور واحذروا قرنيه. ما هما قرنه؟ القدر والإرجاء، كان قدري ومرجئ. ولكنه كان صدوق. فلما سئل أحمد عنه قال خذوا من ثور واحذروا قرنية، يعني احذروا الإرجاء واحذروا القدر الذي عند ثور بن يزيد. وهكذا كثير من الرواة ذكر السيوطي جملة أمثلة من الصحيحين في تدريب الراوي ممن أخرج لهم الشيخان في صحيحيهما وكانوا من المبتدعة، بل ذكر الزركشي في النكت أنهم أخرجوا لبعض المبتدعة الدعاء. والسبب في ذلك أنه إيش؟ كانوا معروفين بصدق اللهجة ولم يعلم عليهم كذب. وأيضا هناك أحاديث عندهم ليست عند غيرهم، فاحتاج أهل الحديث إلى الأخذ عنهم حفاظا على إيش؟ على السنة وعلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتقديما لهذه المصلحة على مصلحة إيش؟ زجر أهل الأهواء والبدع. وإلا فالأصل أنهم يزجرون ولا يؤخذ عنهم ولا يجالسون. فكما تعلمون كان بعض السلف يأبى أن يسمع من المبتدع إيش؟ آية من القرآن، كما جاء عن ابن سيرين وتلميذ ابن سيرين أيوب بن أبي تميمة وغيرهم. وهكذا الحديث إنما كما وجهوا أهل العلم على هذا الأمر أنهم احتاجوا إلى تلك الأحاديث ولم تكن موجودة إلا عندهم، فاحتاجوا إلى الأخذ عنهم ثم بعد ذلك يتركون ويزجرون ولا يروى عنهم. واضح إن شاء الله الرواية عن أهل البدع، وإلا أنت إذا جئت الآن تريد تضعف كل سند فيه راوي من أهل البدع ستضعف أحاديث صحيحة كثير، تمر معك أحاديث كثيرة فيها ممن كان موصوف بأنه شيعي أو كان موصوف بأنه نحو ذلك أو قدري. فإذا جئت تضعف كل حديث هؤلاء سترد أحاديث من أحاديث السنة كثيرة، ولكن على ما سار عليه أهل العلم. ولا يقاس ذلك يقول الإنسان أنا سأدرس عند هؤلاء أهل البدع لأنهم إيش؟ صادقون. الآن ما عندهم حديث، الآن عندهم ماذا؟ أهل البدع عندهم شبه. أما قبل كان يجلس يقرأ 20 حديث وينصرف المجلس لا يقول كلمة غيرها، وكان هذا يكتب 20 حديث وينصرف. أما الآن تكتب شبه وتكتب باطل لا تكتب حديث، وليس عند أهل البدع من العلم الذي تحتاجه وليس موجودا عند أهل السنة، والسلام لا يعدلها شيء. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.